الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تكلمنا أيها الإخوة عن الأحرف المقطعة أو عن الحروف المقطعة في بداية السور في القرآن الكريم، في بدايات السور، وغالبا ما تأتي الحروف المقطعة في السور المكية، ويأتي بعدها ذكر للقرآن الكريم أو للكتاب، فيقول هنا كتاب أحكمت آياته، ويقول في آيات أخرى تلك آيات القرآن وكتاب مبين، فيأتي ذكر القرآن وذكر الكتاب بعد الحروف المقطعة للتنويه بعظم شأن هذا القرآن، ثم بأن مادة القرآن من أحرف العرب التي يعرفونها، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بكتاب مثله. قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته، ما معنى أحكمت آياته؟ القرآن أحكمت آياته ثم فصلت. يقول إمام الطبري رحمه الله أحكمت، قال إحكامها من خلل يكون فيها أو باطل يأتي إليها أو يطعن فيها ذو زيغ. يعني القرآن محكم وليس فيه باطل، إحكام آيات القرآن أن يكون فيها خلل، ليس في آيات الله خلل. وأيضا يقول الرازي كيف جعل الله هذا الكتاب محكما، كتاب أحكمت آياته، وكلمة إحكام أصلا يدل على الإتقان، تقول بناء محكم يعني متقن بحيث يمنع عنه الفساد، لا خلل ولا نقص فيه، بناء محكم، مشروع محكم، كلام محكم أي لا خلل فيه ولا نقص. فقوله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته، يقول الرازي وكيف تكون آيات الله محكمة؟ أولا أن معاني هذا الكتاب هي التوحيد والعدل، النبوة، المعاد. قال وهذه المعاني لا تقبل النسخ، فهي في غاية الإحكام. يعني هذه الأصول هي أصول عامة في كل الشرائع، في كل كتب السماوية، فهي أصول محكمة لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا النسخ. التوحيد، فالتوحيد الذي جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى هو التوحيد نفسه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. العدل، النبوة، النبوة والاعتقاد في الأنبياء هو نفسه الذي جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هو نفسه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النبوة. الاعتقاد في المعاد، الأنبياء كلهم يثبتون المعاد، اليوم الآخر، يثبتون اليوم الآخر. وهذه التفصيلات أيضا مما ذكر للأنبياء وذكر لنا. فكتاب محكم، معاني هذا الكتاب محكمة أي غير منسوخة، لا تقبل التبديل ولا التغيير. المعاني التي هي الأصول لا تقبل التبديل ولا التغيير. وثانيا كتاب أحكمت آياته، قالوا أن آيات القرآن غير متناقضة، لأن التناقض ضد الإحكام، لأن التناقض ضد الإحكام، فإذا خلت آياته من التناقض فقد حصل الإحكام، إذن هو محكم لا تناقض فيه. وفعلا آيات القرآن لا اضطراب فيها. والشيخ الشنقيطي رحمه الله له رسالة مستقلة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. تأتي آية تقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وآية أخرى تقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فهذا إيهام الاضطراب، يعني تظن أنت أن بين الآيتين شيء من التناقض، لا، هو يقول لك لا تناقض ولا تعارض. آية تقول ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. عميا بكما صما، عميا لا يروا، بكما لا يتكلمون، صما لا يسمعون. وفي آيات أخرى تثبت لهم في موقف الحشر أنهم يتكلمون، أليس كذلك؟ يخبر الله عن أهل الحشر يقول يا ليتنا، وقالوا وهم يحشرون يقولون يا وقالوا يا، طب أين هم بكما؟ أين قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، بكما لا يتكلمون؟ هذا إيهام الاضطراب، يعني يظن البعض أنه في تناقض. فالشيخ ألف هذا الكتاب قال لك لا ما في تناقض، وأنا الآيات التي ظاهرها أنت تفهمها أنه في تناقض بينها أنا أزيل عنك هذا الإشكال. وذكر رحمه الله أمثلة كثيرة في هذا الباب، لا يقبل منها شفاعة، لا خلة فيه، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يوم القيامة لا شفاعة. طب كيف هو النبي يشفع؟ كيف هذا؟ والآيات كثيرة تثبت المقام المحمود اللي هو الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ ويوم القيامة قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا شفاعة. آيات أخرى تقول بل الأنبياء يشفعون ويأتي النبي ويشفع، فكيف ترد على من قال هناك تناقض بين الآية وبين الآيات الأخرى؟ هذا أيها الإخوة يقول لنا القرآن لا تناقض فيه ولا تعارض، لا تناقض ولا تعارض، فهو محكم. طبعا أنت ممكن تتكلم صفحة صفحتين، تقرأ 10 صفحات من كلام كتبته ما يكون فيه تناقض، لكن أنت تتكلم عن قرآن كريم 6636 آية، لا تناقض بينها ولا تعارض، هذا يدل على الإحكام. وثالثا قال إذا المعنى الأول أن قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، أن هذا الكتاب المعاني الذي فيه التوحيد النبوة العدل المعاد، هذه المعاني لا تقبل النسخ، لا تقبل التبديل ولا التغيير. المعنى الثاني أن آيات القرآن غير متناقضة، والتناقض ضد الإحكام، فالإحكام شيء المتقن. الشيء الثالث، المعنى الثالث، أن ألفاظ القرآن الكريم بلغت في الفصاحة والجزالة إلى مقام لا تقبل المعارضة أبدا، وهذا يقول مشعر بالقوة والإحكام. يعني ألفاظ القرآن متقنة، يعني كل لفظ جاء في مكانه، كل كلمة جاءت في مكانها، والعرب عندهم هذا الأمر دقيق جدا. النضر بن شميل الأديب اللغوي دخل على الخليفة العباسي المأمون عندما قدم من مرو، قدم النضر بن شميل من مرو إلى على الخليفة المأمون، فسلم عليه وقف بين يديه، فقال له المأمون اجلس اجلس. فقال النضر بن شميل يا أمير المؤمنين ما أنا بمضطجع حتى أجلس، ما أنا بمضطجع حتى أجلس. قال له المأمون إذن فكيف أقول؟ قال له اقعد، فأمر له المأمون بجائزة. انظر التفريق عند العرب بين اقعد واجلس. اجلس إذا كان مضطجعا، إذا كان مضطجعا ويريد أن يستقيم فتقول له اجلس، أما إذا كان قائما ويريد أن يقعد تقول له أقعد ولا تقول له أجلس. طب إيش تفرق بين أجلس وأقعد؟ ما الفرق؟ دقة اللفظ. فيقول نضر بن شميل للمأمون قال لا تقل أجلس لأني لست مضطجعا أنا واقف، قل أقعد. فأمر له بجائزة. الحس هذا التفريقي بين الكلمات العرب عرفوه، ولذلك ألف ابن هرمة شعرا فأنشد أحدهم بيتا له فأخطأ فيه، فأنكر عليه ابن هرمة وصوب له كلامه. الرجل أنشد قال بالله ربك إن دخلت فقل لها هذا ابن هرمة قائما بالباب، هذا ابن هرمة قائما بالباب. فقال له ابن هرمة أنا لم أقل قائما بالباب، أكنت قائما أتسول وأسأل الصدقة؟ القائم يعني قائم أسأل الصدقة. طيب قال الرجل إذن هذا ابن هرمة قاعدا بالباب. قال لم أقل هذا، أكنت قاعدا أبول؟ قال الرجل إذن فماذا قلت؟ قال قلت هذا ابن هرمة واقفا بالباب. في فرق بين واقف وقائم وقاعد، فرق في الكلمات بين هذه وتلك. إذن العرب عندهم هذا الحس التفريقي بين الكلمات الدقيقة جدا، ويعرف الفرق بينها. فالقرآن لما يأتي بلفظ خاص في مكان خاص في ترتيب خاص، يأتي بلفظ فيه جزالة وفصاحة وبيان، فدل ذلك أن القرآن محكم محكم. لماذا كان الكفار كفار قريش يتأثرون بهذا القرآن؟ لماذا كانوا يتأثرون به؟ القرآن أثر في نفوس الكافرين، حتى ذكر ابن إسحاق في السيرة خبر استماع الثلاثة من زعماء قريش القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليلة يقرأ القرآن عند الكعبة، وكان ثلاثة من زعماء قريش يسمرون تلك الليلة بجانب الكعبة دون أن يرى واحد منهم الآخر. من؟ أبو سفيان صخر بن حرب، وأبو جهل عمرو بن هشام، والأخنس بن شريح. هؤلاء الثلاثة من سادة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حتى الفجر، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يصمر ولا يظن أن الآخر يراه، يصمر يستمع لقراءته حتى صلاة الفجر. وعند الصباح يعود كل واحد منهم، الطريق جمعتهم، فقال كل منهم للآخر ما الذي جاء بك؟ عرفوا أن كل واحد قد أمضى ليلته يستمع لقراءة القرآن. قال فتعاهدوا على أن لا يعودوا. احنا زعماء قريش ننهى الناس عن سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ونأتي ليلا متسمع ماذا يقرأ؟ قال لئلا تفتنوا شباب قريش. ماذا سيقول شباب قريش إن علموا أن زعماءهم يمضون الليل يسمعون القرآن؟ فلما كان الليلة الثانية قام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن عند الكعبة، فجاء كل واحد من الزعماء الثلاثة إلى مكانه بالأمس، وظنوا أن الواحد منهم لا يرى الآخر، وجعلوا يستمعون، واستمروا كذلك حتى الصباح. ثم لقوا بعضهم في الطريق فتلاوموا وتعاتبوا، وفي اليوم الثالث كذلك. صباح اليوم الثالث أخذ الأخنس بن شريق عصاه وخرج من بيته وتوجه إلى بيت أبي سفيان. فقال له يا أبا سفيان أخبرني عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال له أبو سفيان يا أبا ثعلبة لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد منها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد منها. قال له الأخنس وأنا والله مثلك. ثم ذهب إلى أبي جهل قال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت؟ قال وماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، أعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، متى ندرك نحن ذلك؟ لا والله لا نؤمن به أبدا. إذا المسألة مسألة عشائرية، احنا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، نحن بنو عبد مناف بنو مخزوم تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف والمنزلة، صرنا نتسابق فيه. طب قالوا نبي، من وين جيب نبي؟ احنا ما نستطيع، لا نؤمن به أبدا. إذن ما الذي جعل هؤلاء الزعماء الثلاثة يأتون طول الليل ويستمعون لهذا القرآن؟ لأنه قرآن محكم محكم ويؤثر في النفوس. عمر الخطاب ما الذي جعله يتأثر بالقرآن ويسلم؟ قرآن محكم محكم كذلك، كل لفظة فيه في مكانها، كل معنى في مكانه. بل أقول يا إخواني من إحكام القرآن لأنه كلام الله أنه أثر على غير العرب، أنه أثر على غير العرب، بل من قرأ معانيه المعاني علم أن المعاني سامية غالية. ومجلة الفرقان نشرت قصة لإسلام فتاة أمريكية كانت نصرانية ومتشددة في النصرانية، وسبحان الله شاب عربي مسلم هناك في أمريكا تقدم لها وتزوجها. قالت هذا أول رجل يطلبني عربي ومسلم وأنا لم أرد الزواج أصلا، لكن جاء هذا وكان عنده مشكلتين أنه عربي ومسلم وهي نصرانية. قالت نعم أتزوجك لكن بشرط ألا تناقش معي دينك، أترك الدين على جنب هذا لا تناقش الدين معي. قالت وفعلا تزوجها. فبعد مدة من الزمن أراد أن يعطيها نسخة من المصحف مترجمة، فقال هذا هو كتابنا المقدس، فإذا أردت أن تقرأ فيه فقرأي. فقالت له ضعه هناك أنا لا أريد أن أقرأ فيه. فقالت تركته حتى نام وانتظرت حتى غطى زوجي في نوم عميق. بعدين قالت هي وذكروا هذا في خبرها، قالت إلهي أرني إن كان هذا القرآن حق أو باطل. فقامت أخذت ترجمة معاني القرآن فتحت عشوائيا، مما فتحته قرأت ترجمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان معلق اقرأ وربك الأكرم، تقول فشعرت بعاطفة من نوع جديد. فتحت أيضا صفحة أخرى قرأت ترجمة ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قالت وللمرة أولى أول مرة في حياتي أشعر حقيقة أنني أحمل كتابا في غاية القداسة، وشعرت برهبة شديدة، تقول عرفت أنني أحمل بين يدي كلام الله، فأحسست بسعادة تغمرني. وعندها أيقظت زوجي وقلت له استيقظ. قال إيش أستيقظ في هذا الوقت، ماذا تريدين؟ قالت القرآن كلام الله وأنا مؤمن بالقرآن. يعني إذن القرآن يؤثر حتى في نفوس غير العرب لأنه محكم، يعني القرآن لا يخاطب فقط العقل ولا يخاطب اللغة ولا يخاطب الفصاحة ولا البيان، لا يصنع في القلوب أشياء كثيرة لأنه محكم. أبو سليمان الخطابي رحمه الله لما ذكر في رسالة إعجاز القرآن الكريم ذكر وجوها من إعجاز القرآن، ثم قال قلت في إعجاز القرآن الكريم وجها آخر، ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحدهم، يعني قليل من الناس يعرفون هذا الوجه من إعجاز القرآن الكريم اللطيف ما هو. قال وذلك صنيعه في القلوب وتأثيره في النفوس، هذا وجه من أوجه الإعجاز غير الفصاحة والبيان والبلاغة، وجه عظيم من إعجاز القرآن الكريم. قال فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما أو منثورا إذا قرع سمعك خلص إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، من الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص إليه القرآن. تشعر بمهابة، تشعر لذة بحلاوة عندما تستمع آيات القرآن المحكم، تستبشر به القلوب، يقول تنشرح الصدور حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها. قال فكم من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت على مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول وأن يركنوا إلى مسالمته وأن يدخلوا في دينه. هذا تأثير القرآن، إذن أحكمت آياته، هو قرآن محكم في ألفاظه في معانيه في ترتيبه في تأثيره في النفوس، كتاب محكم. ثم تأمل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، قال ثم فصلت، ثم فصلت. طب هذا المعنى الأول أحكمت، طب ثم فصلت. يقول الحافظ ابن كثير كتاب أحكمت آياته أي أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أحكمت آياته وفصلت معانيه. يقول أخبر الله تعالى عن غيبيات ماضية وقعت فوقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، أمر بكل خير ونهى عن كل شر. ذلك يقولون القرآن لما فصلت آياته أي طبقت في الواقع، يعني نرى نحن أثر التطبيق للقرآن الكريم في الواقع. فمثلا نرى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، هذا الآن لفظ من ألفاظ القرآن، لكن عندما نرى تطبيق هذا الأمر في الواقع نرى أن هذا الكتاب المحكم أصبح مفصلا في الواقع، أن الظالم أو أي قرية ظالمة يهلكها الله. مثلا فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، نعم ترى أن أمة من الأمم سادت ثم أخذت بذنوبها، فنحن نرى تطبيق القرآن، فالقرآن ليس ألفاظا فقط، قال أحكمت ألفاظه وفصلت، فصلت معانيه، يعني حتى المعنى الواقعي للقرآن الكريم يقع بنحو ما أخبر رب العالمين تماما دون تبديل أو تغيير. وقوله سبحانه وتعالى ثم فصلت أيضا يدخل فيه أن الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت، أن الآية الواحدة تستخرج منها من المعاني الكثيرة الكثيرة، لأن القرآن مفصل، فصلت آياته أحكمت فصلت، هناك آيات من القرآن تستخرج منها معاني كثيرة من خلال القرآن، يعني في آيات تستطيع تفسرها بآيات أخرى وتأتي بالآيات التي بنفس المعنى وهذا تفسير، وهناك آيات تستطيع أن تذكر لها معاني، انظروا السلف كيف كانوا يتبارون في ذكر معاني القرآن الكريم والاستنباطات والفوائد من هذه الآية التي هي محكمة، فهي محكمة من جهة ومفصلة من جهات، يعني سبحان الله قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر القرآن الكريم بلفظه، ما في تفسير للرسول، قال لو فسر رسول القرآن لما جاء أحد يفسر القرآن بعده، خلاص نكتفي بتفسيره، نكتفي بتفسيره، لكن قالوا النبي ما فسر القرآن حتى يترك الأمر لعلماء المسلمين ولأمة الإسلام ليستخرج كل واحد منهم المعاني واللآلئ والدرر من القرآن الكريم، فلو أراد لفسر القرآن الكريم انتهى، لما كتب بعده أحد تفسيرا للقرآن، لكن انظروا كتب التفسير كانت في الماضي ولا تزال وستبقى أيضا، كل مدة يخرج كتاب تفسير ويأتي بمعاني جديدة ومعاني صحيحة ولا تناقض السابق. وذلك الإمام الرازي مثلا ذكر أن في الفاتحة وحدها، في الفاتحة قال ها أنا قد استنبطت في الفاتحة وحدها 1000 فائدة ولولا الحساد لجعلتها 10,000 فائدة في الفاتحة وحدها، في سورة 1000 فائدة 1000 مسألة استنبط من الفاتحة، قال ولولا الحساد، لأنه يحسدوني يعني ويقولوا كيف استنبط، لجعلتها 10,000 فائدة، هذا من الفاتحة وحدها، من الفاتحة تأتي إلى آية والله تظن أنت ما لا يوجد فيها معاني كثيرة، أو لا تجد أنه في آية واحدة، في آية واحدة هناك استنباطات وفوائد في آية واحدة كثيرة، يعني مثلا الشيخ السعدي رحمه الله من آية الدين، من آية الدين ذكر في تفسيره، مع أنه تفسير مختصر، ذكر في تفسيره أكثر من 50 فائدة من آية الدين، ذكر أكثر من 50 فائدة، هناك أيضا شريط للشيخ المنجد جزاه الله خير اسمه روائع الاستنباطات، يعني ما زال العلماء يتبارون في استنباط المعاني من القرآن، فالقرآن محكم صحيح لكن مفصل في استنباط المعاني وفي استخراج اللآلئ والدرر منه، فقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت الألفاظ وفصلت المعاني. طيب كيف هذا، يعني لماذا القرآن بهذه الطريقة المحكمة، لماذا؟ قال من لدن حكيم خبير، وقلنا سابقا مصدرية القرآن تدل على عظمته، مصدر القرآن من أين؟ من لدن حكيم خبير، ذكر الله هذين الاسمين الحكيم الخبير، ونتكلم عن هذين الاسمين إن شاء الله في درس قادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.